بسم الأب والابن والروح القدس الله الواحد أمين. سفر إرميا الإصحاح 49 من أول الآية 34. كلمة الرب التي صارت إلى إرميا النبي عن أيلام في ابتداء ملك صدقية ملك يهوذا قائلة: هكذا قال رب الجنود، ها أنا ذا أحطم قوس أيلام أول قوتهم، وأجلب على أيلام أربع رياح من أربعة أطراف السماء، وأذريهم لكل هذه الرياح، ولا تكون أمة إلا ويأتي إليها من في أيلام، وأجعل الأيلاميين يرتعبون أمام أعدائهم وأمام طالبي نفوسهم، وأجلب عليهم شر حمو غضبي، يقول الرب، وأرسل وراءهم السيف حتى أفنيهم، وأضع كرسي في علام وأبيد من هناك الملك والرؤساء، يقول الرب، ويكون في آخر الأيام إني أرد سبي علام، يقول الرب. وأول آية في الإصحاح 50: الكلمة التي تكلم بها الرب عن بابل وعن أرض الكلدانيين على يد إرميا النبي. مجدا للثالوث القدوس إلهنا الآب والابن والروح القدس. نستكمل تأملاتنا في سفر إرميا. إحنا في الإصحاح 49 من ضمن الإصحاحات اللي بيكلم فيها إرميا عن نبوات عن الأمم. العجيب ان اخر نبوة اتكلمنا فيها اخر مرة كانت نبوة عن كدار وحصور، ولو تفتكروا قلنا كدار وحصور دول يعني تعجبنا من انه إرميا بيتنبأ عنه. ليه؟ نمرة واحد، دول قبائل البدو العرب بيسكنوا شرق دمشق اللي هو شمال شبه الجزيرة، زي ما قلنا مملكة النباطيين اللي ممتدة من نهر الفرات لغاية البحر الأحمر. كنا تعجبنا انه إرميا بيتنبأ عنهم لانه نمرة واحد دول ما يمثلوش اي تهديد لبابل، دول شوية قبائل ناس ساكنة في وسط الصحراء، ايه يعني بابل منزعجة ليه انها تروح تهاجم ناس زي دول؟ نمرة اتنين، ايه الداعي ان نبوخذ نصر يجازف ويدخل وسط صحراء وحرب ما فيهاش مكاسب سياسية، او مش عايز اقول سياسية، مكاتب استراتيجية؟ طبعا ردينا المرة اللي فاتت وقلنا ايه السبب. في الحقيقة النبوة بتاعت النهاردة هي تزدنا عجب على عجب. النهاردة هو بيتكلم على إيلام من الآية 34 لغاية 39، يقول كلمة الرب التي صارت إلى إرميا النبي على إيلام. طب إيه العجب إنه بيتنبأ عن إيلام؟ نعرف شوية نقاط وبعد كده نشوف فعلا أمر يدعو للعجب ولا لا. الأمر الأول إنه الإيلاميين دول هم الفرس بلاد فارس اللي هي إيران. طب دول أصلهم إيه؟ جدهم عيلام ده ابن سام ابن نوح، كلام دوت في سفر التكوين الإصحاح 10 إلى 22. طيب إيه العجب بقى في نبوة إرميا؟ نمرة واحد، عيلام كانت في الوقت دوت دولة صغيرة خالص بعيدة جدا عن إسرائيل. عشان تتخيلوا مكانها، طبعا احنا عارفين أرض إسرائيل قريبة من البحر المتوسط. عيلام ده بقى نمشي يعني اتجاه الشرق لغاية ما نصل إلى الخليج العربي اللي هو خليج فارس. خليج العربي جزء منه بيبص ناحية السعودية والكويت وقطر وكده، الجزء الثاني كله بيبص على إيران، عشان كده دعي الخليج الفارسي نسبة لإيران اللي هتبقى على شمال على يمين الخليج، أو الدول العربية اللي على الشمال. تخيلوا بقى عند القمة بتاعت خليج العربي او الخليج الفارسي كانت في دولة كده صغيرة اسمها عيلام، دولة صغيرة بعيدة تماما عن اسرائيل. نمرة اتنين، امة منعزلة، يعني لا هي امة استعمارية ولو قاعدين كده في حالهم واقفلين على نفسهم. هما كانوا شركاء للسومريين، الحضارة السامورية اللي هي كانت ما بين النهرين اللي طلع منها أبونا إبراهيم، هم كانوا شركاء ليهم في الحضارة ديت. فدي نمرة واحد، أمة صغيرة، أمة منعزلة، أمة نمرة اثنين ملهاش علاقة خالص بإسرائيل، مفيش أي تعامل بينها وبين إسرائيل. النمرة اللي بعد كده، وقت ما إرميا اتنبأ عنها، دي كانت ولاية من ولاية بابل تتبع بابل. طيب ليه إرميا بيتنبأ عنها؟ إنه في دينونة جاية عليها، وإن بابل حتى تكسر علام الداعي يعني. عشان أكد لكم إنه ما فيش أي علاقة ما بينهم وما بين شعب إسرائيل، تعالوا نشوف يعني تاريخهم مع إسرائيل. أولا في الكتاب المقدس أول ما سمعنا إنه في أي علاقة بينهم وبين إسرائيل كانت في تكوين 14، إنه ملك علام اللي هو قدر لعمر أبونا إبراهيم هزمه علشان ينجي لوط. هذه كل اللي إحنا سمعناه عن علام في, 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 في الكتاب المقدس من جهة علاقتهم بإسرائيل، هزيمتهم على إيد أبونا إبراهيم. طب بالنسبة لتاريخهم هم، تاريخهم هم علام ديت فيما بعد انضمت لمملكة فارس اللي هي إيران، وبعد كده اتحدت مملكة فارس مع مملكة ميدي، والاثنين عملوا مملكة واحدة، وكان الامبراطور بتاعهم هو كورش. عشان كده أشعياء 21 يربط المملكتين ببعض باعتبارهم مملكة واحدة، يقول اصعدي يا علام حاصري يا ميدي، انه الاثنين بقوا مملكة واحدة اللي هي مملكة ميدي وفارس. بعد بابل مملكة مدي وفارس زيت هزمت بابل وسيطرت هي على العالم، وصارت مدينة علان فيما بعد هي الكرسي اللي قاعد في داريوس الحاكم الفارسي اللي بيحكم يعني مدي وفارس. فأدينا شايفين التاريخ من جهة علاقتهم بشعب ربنا في الكتاب المقدس مفيش علاقة مفيش تعاملات، من جهة تاريخهم صارت مملكة وحكمت العالم كله. بل بالعكس، يمكن لما أول ما حكمت مملكة مادي وفارس أيام كورش العظيم زي ما بيسموه في التاريخ، أصدر أمر برجوع اليهود من السبي وبنى الهيكل و ليه في نبوة هنا عنها؟ هو ده التعجب اللي احنا بنتعجبه. ليه علام هتقع تحت دينونة ربنا؟ كلمة الرب التي صارت إلى إرميا النبي عن علام. أقولكم في الحقيقة في هدفين ممكن يكونوا قصد ربنا أو قصد الوحي من النبوة ديت. نمرة واحد، إعلان سيادة الله على الأرض كلها، لأن حد يفهم من النبوات اللي فاتت إن ربنا كل اللي شغله في الأرض إسرائيل. فلسطين أنت بتعادي إسرائيل، مصر بتعادي إسرائيل، أدوم وآب عمون مش عارفين، طب ربنا ضدكم يعني حيكسركم خلاص، يبقى أنت قاعد كده كل اللي يهمك إسرائيل وبيت الأرض لا تعنيك في شيء. ايه ممكن انا افهم كده؟ ما هو انت ما يعني لا تعنيك الشعوب اللي حوالين الشعب اسرائيل. لا، لما نيجي نقرا بقى النبوة على علام، لا ده ربنا بيقول ان انا ليا سيادة على الارض كلها، حتى الشعب دوت اللي هو حتى اللحظة ملهوش اي علاقة بشعب اسرائيل، لا انا اللي متحكم في السياسات وانا متحكم في الدول وانا اللي بحرك الامور زي ما انا عايز. سيادة الله دي نمرة واحد. نمرة اتنين، اهمية النبوة ديت، انه في الوقت اللي بيتنبأ فيه إرميا عن علام، علام دي دولة صغيرة ودولة ضعيفة، وحنشوف دلوقتي في النبوة هتيجي بابل تكتسح. ربنا فيما يتنبأ عن علام ان هو حيرد سبي علام ازاي، ان علام الضعيفة ديت، علام اللي بابل تكبرت عليها، ربنا حيقويها وحتكون هي المملكة اللي تقتص من بابل وتقصي بابل عن سيادة العالم. فالأمرين بيعلنوا أن ربنا صاحب الأمر، أن كل ما يحدث على الأرض ده إرادته وتخطيطه وحكمته، هو مش بس منشغل بشعبه. إحنا ساعات بيتهيألنا كده، ساعات يقولنا ربنا قاعد في السماء كل اللي يهمه الكنيسة، بقيت الناس ما يروحوا ما ييجوا ما يخصناش. لا 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 لا، رغم أن علام ملهاش علاقة بشعب إسرائيل حتى اللحظة، لكن ربنا بيتنبأ عنها ورسم لها دور، هو سيد الأرض كلها. نمرة اتنين، سلطانه حتى علام الضعيفة دي. طب الضعيفة دي اللي انت تجبرت عليها يا بابل، بكرة هي اللي هتصحك بابل، عشان تعرفوا ان انا صاحب السلطان واهب السلطان لمن اشاء. الكلمة الحلوة اللي قالها نبوخذ نصر، ولا احد يكون له ماذا تفعل. هنخلي علام دي سيدة العالم بعد كده. وفعلا هنشوف بقى في الاصحاحات 50 و51 ازاي علام دي هي فعلا اللي هتقضي على مملكة بابل. كلمة الرب التي صارت الى ارميا النبي عن علام، زي ما بنقول في كل النبوات انه سبق إرميا وتنبأ عن الامم ديت نبوة مختصر، فكانت من ضمنها علام. إرميا 25-25 الكاس اللي ربنا اداه لإرميا وقال له روح اسقي بيه الشعوب، قال من ضمن الشعوب اللي هتسقيها كل ملوك عيلام. طيب التفاصيل بقى بتاعت النبوة، ادي شفنا الكاس من بره عيلام هتشرب منه، طب ايه بقى تفاصيل الكاس، ايه تفاصيل الدينونة بتاعت عيلام؟ هو ده بقى اللي هيتكلم عنه إرميا دلوقتي. كلمة رب التي صارت إلى إرميا النبي على عيلام، حد التاريخ النبوة في ابتداء ملك صدقية ملك يهوذا قائلة، يبقى الوقت بتاع النبوة التاريخ بتاعها ابتداء ملك صدقية. طب صدقية دوت حكم أو ملك إمتى؟ ملك من سنة 597 قبل الميلاد لغاية 586 قبل الميلاد، اللي هم 11 سنة قبل خراب أورشليم مباشرة. يبقى تاريخ النبوة سنة 597. طيب احنا قبل كده كانت في نبوة مختصرة في إرميا 25، النبوة المختصرة كان تاريخها امتى؟ قال إرميا 25:1 في السنة الرابعة لياهويقيم. السنة الرابعة لياهويقيم دي سنة مشهورة أو زي ما شفنا هي سنة 605 اللي بتاعت معركة كرقميش. يبقى إرميا أول ما تنبأ عن عيلام كانت 605. النهاردة بيذكر تفاصيل النبوة في ابتداء ملك صدقية اللي هي سنة 597 قبل الميلاد، يبقى ما بين النبوتين في 8 سنين. نبأ نبوة مختصرة، النهاردة التفاصيل بتاعتها بعد 8 سنين، دي نمرة واحد. نمرة اتنين، النبوة دي تاريخها امتى؟ زي ما بيقول في ابتداء ملك صدقية، يعني قبل 11 سنة من سقوط أورشليم، يعني لسه باب المهوبتش ناحية علام خالص، لسه ما اكتسحتش المنطقة دي. هتخلينا نقف نشوف تاريخ النبوات عن الأمم اللي قالها إرميا من سنة 46، من الإصحاح 46 لغاية الإصحاح 51. في إصحاح 46 بداية نبوات إرميا عن الأمم، قال في السنة الرابعة لياهويقيم اللي هي سنة 605. اتنبأ إرميا عن مين؟ نقرأ بقى من بعديها، احنا دي في بداية الإصحاح 46 بداية النبوات. 46 اتنبأ عن مصر، 47 اتنبأ عن فلسطين وسور وصيدون، 48 اتنبأ على مؤاب، 49 الإصحاحات اتنبأ على عمون وأدوم ودمشق وقدار وحصور. كل النبوات دي كانت سنة كام؟ 605. طيب النهاردة بقى الإصحاح 49 إلى 34 احنا بقينا في سنة كام؟ السنة الأولى الصدقية. هيتنبأ عن مين؟ هيتنبأ عن عيلام، وهيتنبأ عن الإصحاح 50-51 سقوط بابل. ده فاضل قد ايه بقى؟ ده احنا لسه قبل ما بابل تيجي تكتسح أورشليم ب 11 سنة، ده هتيجي بقى تكتسح ولسه بابل هتبقى ليها مجد. من قبل اكتساح أورشليم ب 11 سنة إرميا بيقول على اللي هيحصل بعد ما تكتسح أورشليم وتظل بابل سادة العالم، وبعد كده يسقطوا على إيد عيلام اللي زي ما قلنا انضمت للفرس ومملكة مادي وفارس. كلمة الرب التي صارت إلى إرميا النبي على عيلام في ابتداء ملك صدقية ملك يهوذا قائلة، تعالوا نسمع بقى النبوة. الآية 35، هكذا قال رب الجنود، ها أنا ذا أحطم قوس عيلام، قوس اللي بيرموا بيه بالحرب، أول قوتهم. كلمة أول قوتهم يعني دي أكتر حاجة هم شاطرين فيها، دي بتميزه، دي أكتر حاجة بيدفعوا بيها عن نفسيهم، دي أهم أسلحتهم. طيب ربنا أول ما ضرب عيلام أحطم قوس عيلام أول قوتهم. وزي ما شفنا الدرس ده بيتكرر كتير، إن أي حاجة الإنسان بيعتمد عليها وبيتكل عليها دي أول حاجة ربنا يكسرها، مش عشان ربنا عايز يعني يزعل الإنسان أو إن عايز يكسره، لا، ده ربنا عايز الإنسان يعتمد شخصيا على الله، لأنه في الحقيقة هو السند الرئيسي، هو السند عونا في الضيق وجد شديدا، هو الوتد اللي الإنسان يقدر زي ما قال إشعياء اللي الإنسان يقدر يربط حياته بيه وهو مطمئن. فمن محبة ربنا للإنسان كل ما يلاقي الإنسان مسنود على حاجة ربنا يقول لا الحاجة دي مش هتنفعك، فيقصد ربنا أنه يحطمها أنه يكسرها علشان يبقى اعتماد الإنسان على ربنا. حلو بقى ان الانسان يفهم الدرس دوت. لما حاجة هو متكل عليها ويلاقي الحاجة ديت يعني ما حققتش المرجو منها، يعرف انه دي ايد ربنا عايزة تعلم الانسان ان يبقى الاتكال الاول على الله. ممكن ربنا يستخدم بشر يسندوا اخواته. طب يبان المحك فين؟ ان البشر دول ان لم يوجدوا، لا ما انا المصدر، انا عارف المصدر هو ربنا، المصدر مش البشر. فممكن ربنا يحط في السكة ناس يسندوا. طب انا اعتمادي فين؟ اهو ربنا بقى يعمل اختبار صغير للانسان. هكذا قال رب الجنود ها انا ذا احطم قوس عيلام اول قوتهم. يكمل ارميا يقول في الايه 36 واجلب على عيلام اربع رياح من اربعه اطراف السماء. بيوصف هجوم بابل على عيلام زي الريح. اولا الريح ما حدش يقدر يهرب منها. تمام، ما بصوش دلوقتي ان احنا في مساكن ومباني، والناس زمان كانت يعني ابسط الحياه، ابسط من كده بكتير. فالناس مثلا معظمها عايش في خيام، حتى اللي بنوا بيوت يعني بيوت كده مش، فلما تيجي الريح ما حدش يقدر يحتمي منها. فعايز يقول انه هجوم بابل زي ريح يعني ما حدش هيهرب منه. نمرة اتنين، الريح بتيجي من كل الاتجاهات، يعني عايز يقول ان الهجوم من كل ناحيه. أجلب على عيلام أربعة رياح من أربعة أطراف السماء وأذريهم لكل هذه الرياح. لما تيجي الرياح ديت، عيلام دوت يعني زي القش كده، فالرياح تطيرهم زي القش. ولا تكون أمة إلا ويأتي إليها من في عيلام. يعني لما بابل هتهجم العيلامين دول هيتشتتوا في كل الأمم اللي حواليهم، مفيش أمة مش هيبقى فيها عيلاميين متشتتين إليها. يكمل الآية 37 وأجعل العيلاميين يرتعبون أمام أعدائهم وأمام طالب نفوسهم. إنه هيبقوا في حال خوف شديد بسبب هجوم بابل. وأجلب عليهم شر حمو وغضبي يقول الرب. إن كل دي دينونة من ربنا على عيلام. وأرسل وراءهم السيف حتى أفنيهم. بابل إزاي هتيجي تقضي على العيلاميين؟ الكلام دوت نقدر نقول حصل امتى؟ نقدر نقول ان هو حصل اولا في هجوم بابل، زي ما احنا شايفين الايات كلها بنفسرها على بابل. ممكن يكون ده المعنى القريب، انه هتيجي بابل وهتكتسح عيلام. ممكن يكون في معنى بقى بعيد خالص. ايه المعنى البعيد؟ انه فيما بعد عيلام تستطير سيدة العالم. مين اللي هيجي يقضي على عيلام؟ هتيجي مملكة اليونانيين. فممكن النبوة بتاعت إرميا تنطبق بشكل قريب على بابل، وبتنطبق بشكل بعيد احنا سنة 597 لما الإسكندر هيكتسح مملكة مدي وفارس. كلام ده سنة 331، يعني الكلام ده هيحصل بعد 266 سنة. الاثنين مقبولين، انه إرميا بيتنبأ عن سقوط عيلام على ايد بابل ده في الزمن القريب، أو سقوطهم بقى لما يبقوا مملكة كبيرة بتحكم العالم، سقوطهم على إيد اليونانيين. يكمل في الآية 38 وأضع كرسي في عيلام وأبيد من هناك الملك والرؤساء يقول الرب. كلمة كرسي، كرسي مين؟ مين الكرسي اللي هيتعط في عيلام؟ في الحقيقة هو عرش نبوخذ نصر، سيطرة نبوخذ نصر. نبوخذ نصر هيفرض سيطرته على عيلام. طيب وكرسي نبوخذ نصر او عرش نبوخذ نصر ربنا يقول عليه كرسي بتاعي انا؟ ما احنا فهمنا بقى ان نبوخذ نصر هو الاداة اللي بيستخدمها ربنا عشان ينفذ بها مشيئته. فاعتبر انه كرسي نبوخذ نصر وكرسي بتاعي، لان انا اللي حد السلطان لنبوخذ نصر انه يقتحم عيلام. ده المعنى الاول. المعنى الثاني، كرسي، كرسي ربنا هو كرسي الدينونة. ربنا بيقول هحط كرسي بتاعي في عيلام لما عيلام تصير سيدة العالم وتحكم العالم كله. هيجي وقت يقتص الله فيه من عيلام بإيه؟ بواسطة اليونانيين. فده بقى كرسي الدينونة بتاعت ربنا على عيلام. أو ممكن يكون كرسي الدينونة في اليوم الأخير، إن العلاميون سيأتوا إلى دينونة الله زيهم زي بقية الشعوب. فالثلاث معاني مقبولين، أضع كرسي كرسي نبوخذ نصر باعتبار قضاة ربنا، أضع كرسيي اللي هو حيبقى بقى في الوقت دوت كرسي الإسكندر باعتبار هو دينونة ربنا لمادي وفارس، أضع كرسي كرس الله ذاته يوم الدينونة لما العالمين يقفوا كما بقية الشعوب قدام ربنا للدينونة. يختم النبوة في الآية 39 ويكون في آخر الأيام، إني أرد سبي عيلام يقول الرب. كلمة أن ربنا يرد سبي عيلام، عيلام قلنا جاية بابل وحطمت، فربنا بيقول أنا هرد سبيهم، يبقى المعنى الواحد اللي مقصود أنه هيجي كورش ويتسيد على مملكة بابل، ويبقى هنا ربنا رد سبي عيلام، ده المعنى الأول. المعنى الثاني رد سبي عيلام أنه عيلام لسه موجودة لغاية النهاردة، احنا في شعوب ما مش موجود، لكن عيلام اللي هم الفرس اللي هم إيران لسه موجودين لغاية النهاردة، فربنا مخليهم. ده ممكن يكون معنى ثاني. ممكن يكون معنى ثالث المعنى المسياني، رد سبي عيلام أنه من العيلاميين من يقبلوا الإيمان بالمسيح، وده فعلا شفناه في سفر الأعمال الإصحاح 2 من ضمن 15 مدينة أو أمة اللي كانوا موجودين في أورشليم وقت حلول الروح القدس، كان فيه ماديون وعيلاميون، يعني فعلا في ناس منهم قبلت الإيمان بالمسيح، يبقى ده المعنى اللي مقصود إني أرد سبي عيلام. في الحقيقة نفس الكلام قالوا إشعياء إنه عيلام لها نصيب في الخلاص، أشعياء 11:11 يقول ويكون في ذلك اليوم، هذا الكلام تملي بيتكلم على يوم الخلاص يعني بداية العصر المسياني، أن السيد يعيد يده ثانية ليقتني بقية شعبه، ربنا هيمد يده ياخد مش الشعب كله، بقية منه، من أنهي شعوب؟ من أشور، ربنا هيمد يده ياخد شوية، ومن مصر ربنا مد يده وخد شوية. من ضمن بقى المدن اللي أو الشعوب اللي بيذكرها أشعياء 11:11 ومن عيلام، يبقى نفس نبوة إرميا تنبأ مثلها إشعياء إن العالمين ليهم نصيب في الخلاص. بس هنا في يعني آية بتبقى يعني البعض يعني بيتساءل لما يقول ويكون في آخر الأيام، ناس بتظن كلمة لما يقرأ كلمة آخر الأيام يبقى بيتكلم على قبل المجيء المسيح الثاني تحديدا يعني، فالبعض يتساءل لكم في آخر الأيام يعني قبل مجيء المسيح فارس ديات هتبقوا مسيحيين يعني، هم فيهم بعض مسيحيين، بس هل معنى كده أنه في آخر الأيام يعني كله حيبقى الإيمان بالمسيح؟ ده تفسير خاطئ لكلمة آخر الأيام، لأن آخر الأيام دي بدت من ملء الزمان، هي دي اسمها آخر الأيام بداية التجسد. ليه؟ لأنه ده آخر تدبير من الله تجاه البشرية، آخر حاجة يعني، استخدم الضمير واستخدم الحكومات واستخدم الناموس، آخر تدبيرات الله في تعامله مع البشر عهد النعمة اللي احنا فيه، آخر حاجة، مفيش حاجة تانية بعد كده، ما كده في الأبدية بقى. فلذلك بداية من التجسد ده هي آخر الأيام، عشان كده نصلي في القداس نقول ايه وفي اخر الايام ظهرت لنا نحن الجلوس في الظلم وظلال الموت، يبقى ظهور ربنا يسوع هو ده اخر الايام، فما بقتش محصوره بقى كلمه اخر الايام انه يعني بس قبل مجيء المسيح مباشره، يبقى دي نبوه عن موقف عيلام في قبل المجيء الثاني، لا مش ده المعنى اللي مقصود خالص، المعنى من بدايه ظهور ربنا يسوع المسيح في الجسد، هي دي اخر الايام. أرد سبي عيلام، فعلا رد سبيهم أوكي، زي ما شوفنا يوم 50 كانوا موجودين، هذه آخر الأيام، آخر الأيام دي بقى تقعد قد إيه؟ تقعد زي ما تقعد بقى بحسب بقى مواقيت الله. ويكون في آخر الأيام أني أرد سبي عيلام يقول الرب. والإصحاح 49 هيتبقى لنا الإصحاح 50-51. في الحقيقة يمكن أنا المرة اللي فاتت يعني كان نفسي أخلص الجزء بتاع عيلام دوت، ولو تذكروا الوقت ما كانش متسع، بس شعرت برضو أنه يعني كانت فيه حكمة أنه الحديث بتاع عيلام يتربط بالإصحاح 50، ليس فقط من جهة أن احنا زي ما فهمنا الاثنين في نفس المد السنة الأولى الصدقية، لا، أو في ابتداء ملك الصدقية، لا مش بس كده، لكن في ترابط شديد ما بين النبوة بتاعت عيلام وبداية الإصحاح 50-51، الكلمة التي تكلم بها الرب عن بابل وعن أرض الكلدانيين على يد إرميا النبي، النبوة عن بابل. أنا النهاردة مش هنسترسل في الآيات بتاعت بابل في الحقيقة، لكن مجرد بس هناخد يعني مدخل نتعرف فيه على بابل وتاريخها وليه أفرد ليها الكتاب إصحاحات كثيرة، إن استثنينا يعني مصر يعني كأكثر اسم ذكر في العهد القديم، لكن في إصحاحات كثيرة تكلمت عن بابل. فهناخد بس مدخل لتاريخ بابل، وبعد كده بنعمة ربنا المرة الجاية نشوف كلمات النبوة. أولا تاريخ بابل، أول من أنشأ بابل نمرود. نمرود ده رجل عاصي وهو اللي بنى مدينة بابل. الكلام دوت في سفر التكوين الإصحاح 10:9. عشان كده حتى في كلمة شائعة كده عند العامة يقول لك ده رجل نمرود. يعني إيه معناها؟ هو نسبة إلى نمرود، أول واحد متمرد عاصي تجبر ملوش كبير يعني، أهو نمرود دوت. طيب المدينة اللي بناها دقية بابل، ليه سموها بابل؟ كلمة بابل باب إيل بابل، لأنه كان في اعتقاد قديم أنه الباب بتاع جنة عدن بيقع في هذه المنطقة، فسموها بابل، ده الباب اللي ندخل منه الإيل يعني باب إيل. السبب الثاني أو يعني الموقف الثاني اللي ذكر عن بابل يظهر عنادهم وتجبرهم هو بناء البرج. احنا عارفين انه بعد الطوفان جاهم في بابل يبنوا برج رأسه يمس السماء. في الحقيقة تفسير الغاية من بناء البرج في رأيين. في رأي بيقول انه حب يبنوا برج علشان يقتحموا جنة عدن، عشان كده قالوا البرج رأسه يمس السماء. طبعا هي جنة عدن كانت على الأرض، اوكي، بس بعد ما ربنا طرد الإنسان من جنة عدن، طب احنا هنبني برج ونط، احنا هندخل جنة عدن يعني ايه عنوة. فده كان البعض قال الهدف من بناء البرج. ايه رأي تاني بيقول ان الهدف من بناء البرج برضو نوع من العناد، انه ربنا لما الخطية كثرت في الأرض فنزل طوفان على الأرض. طب احنا هنعمل خطية وهو اخره هيعمل ايه يعني له كل المجد؟ هينزل طوفان، ويعني احنا نبني برج واما الطوفان بقى يجي المرة دي نبقى احنا عاملين حسابنا ندخل جوه البرج ده ونحتمي فيه، ويجيب هو طوفان زي ما هو عايز. فسواء كان الغاية من البرج الاولى اقتحام جنة عدن او انه تحدي لله، تفكيرنا الحالتين بقت بابل رمز للعناد، رمز لمقاومة ربنا. فمش غريب انه اللي بنى بابل نمرود. طبعا هي دعية بابل بقى في الكتاب المقدس، لانه هم بيبنوا بقى البرج نزل ربنا وبلبل هناك ألسنتين، فدعية بابل المكان اللي تبلبلت فيه الألسنة. الكلام ده في تكوين 11:9. يبقى ادي اصل مدينة بابل نمرود واسمها وسبب ان هي تسمت بابل. مكان بابل أو مكان البرج اللي هم حبوا يبنوه ده في سهل شمعار. سهل شمعار دوت اللي هو المكان اللي كانت فيه سومر، الحضارة السومرية اللي هو ما بين النهرين. الكلام دوت موجود في تكوين 11:2. قلت لكم في المنطقة ديت سكن السومريين. سومر ديت سهلة منبسط أخضر، زراعة فيه حلوة، فنشأت حضارة السومريين. ما نقدرش نقول ان السومريين هم اول ناس سكنوا في بابل، ما نعرفش، يمكن يكون في حد قبليهم، بس السومريين هم اول شعب سكن في المنطقة ديت، وسب لنا وثائق في التاريخ يعني تفيد ان هم سكنوا هنا. فلذلك بنعتبر ان السومريين هم اول من سكن في سومر اللي هم اصحاب الحضارة السومرية. في الحقيقة الحضارة السومرية هي الحضارة اللي اخترعت الكتابة، اول ناس اخترعوا الكتابة، انه استخدموا حاجة اسمها الخط المسماري، عشان كده هم هي اسمها سومر، هي اسمها حضارة السومريين. النوع الخط اللي بيكتبوا اسمه الخط المسماري. الخط المسماري ان هم يعملوا زي خبور كده من الخشب، يعني قلم خشب بس كبير قوي، ويبروه كده ويحفروا بيه في الطينة ويسيبوا لغاية ما تنشف، فتبقى عبارة عن ألواح طينية مكتوب عليها. اللغة السومرية ما نقدرش نعتبرها من اللغات السامية، لان قلت لكم معرفش يعني في أرمية ولا كنا بندرس في حاجة تانية مش فاكر، انه اللغات السامية هي اللغات اللي بتكتب الحروف، فالارامي لغة سامية، العربي، العبري، لكن الخط المسماري او الحجارة السمرية دي كانت بترسم حروف، فهي اول حد اخترع الكتاب، لكن ما نقدرش نعتبرها ان من اللغات السامية. حضارة السومريين دي المكان اللي خرج منه أبونا إبراهيم، لذلك ما نستغربش إنه لما تارح أبونا إبراهيم كان هو اللي بيقود القافلة مش ربنا، فلما طلع من أور الكلدانيين من سومر أرض شنعار عجبته حران. حران دي في سوريا، ليه؟ لأنه برضو أرض منبسطة وأرض خضراء فمشابهة للأرض اللي خرج منها، فلذلك قعد في حران. طبعا كان تصرف خاطئ، لأنه ربنا ما تكلمش مع أبونا إبراهيم إلا بعد ما مات حران، إلا بعد ما مات تارح، متأسف أبو إبراهيم. فطبيعة المنطقة ساعدت على أن يكون في حضارة، فزي ما بنقول اخترعوا الكتابة، عملوا الخط المسماري، اخترعوا العربيات أم عجل. أول حد يفكر في الأمر دوت، أول شعب استخدم المياه بتاعة النهر في الزراعة، يعني كان كله بيزرع قبل كده يستني مية الشتاء، ما نعرفش غير كده يعني، لكن محدش فكر ان مية النهر ممكن يتزرع بيها الا بداية من الحضارة السومرية. فزي ما بنقول ان احتمال كبير يكون السومريين هم اول ناس سكنوا في ارض بابل او ارض شنعار. بعد السومريين انضموا ناس ليهم، السومريين اسمهم الاكاديين، يعني اللي مننا بيقرأ حتى في كتب تفاسير الكتاب مرات كتير بنسمع اسمهم. بعد كده سكان بابل البابليون سكنوا في المكان دوت واتخذوا من بابل عاصمة ليهم. النهاردة لو يعني حبينا نشوف على الخريطة البلد اللي احنا بنحكي عليها دي، أرض شنعار مكان البرج، بابل القديمة ديت اللي هي سكنوها السومريين أو البابليين فيما بعد وصارت عاصمة ليهم بابل، دي فين النهاردة على الخريطة؟ دي جنوب بغداد بحوالي 80 كيلو، دي بابل القديمة. بابل دي بلغت أوج مجدها في عهد حمورابي. حمورابي دوت موجود يعني أو كان متواجد في الفترة بعد موت يوسف وقبل ما موسى يظهر، يعني تقريبا الفترة اللي كان بني إسرائيل فيها في أرض مصر. ظهر في بابل واحد اسمه حمورابي قرن 18 قبل الميلاد، ما بين 1792 و 1750. حمورابي دوت هو أول واحد أسس أسرة تحكم بابل، وكان هو أول حاكم للأسرة ديت. دي نمرة واحدة. نمرة اتنين، حمورابي ده نقش مجموعة قوانين على الألواح بالطريقة السومرية اللي احنا اتكلمنا بيها ديت، هي بتمثل قوانين حمورابي قريبة في الشبه من خروج 21 و 22. البابليين بيعبدوا مرودخ كبير الآلهة بتاع بابل، ودي كانت فترة المجد الأولى بالنسبة لبابل في أثناء حمورابي وبعض من العيلة بتاعته اللي حكموا بعد كده. بعد كده بدأ يخبو مجد بابل لما ظهرت بقى مملكة أشور، ورجع مجد بابل مرة تاني يظهر على إيد نابوبلاسر. نابوبلاسر ده اللي هو أبو نبوخذنصر، وكانت سنة 612 قبل الميلاد. قمة المجد بقى المملكة بابل كانت أيام نبوخذنصر ابنه. نبوخذنصر ده كان من سنة 605 لغاية 562 قبل الميلاد، يعني بنتكلم في القرن الثامن. يبقى أول مجد ليها في القرن 18 بدأت تخبو بابل، ورجعت القرن السادس قبل الميلاد تستهر مرة أخرى. عشان أصور لكم صورة المجد اللي كانت في مملكة بابل القديمة، يعني عندنا في الكتاب المقدس أولا دانيال، سفر دانيال الإصحاح الرابع، أنه حضارة بابل القديمة ديت لما، وكان طبعا العمود الأساسي فيها كان نبوخذنصر، لما وقف يبص لبابل فقال الكلمة بتاعته: أليست هذه بابل العظيمة؟ فعلا حضارة عظيمة، التي بنيتها لبيت الملك. هنعرف دلوقتي أنه كان بنيها لمراته. التي بنيتها لبيت الملك بقوة اقتداري وجلال مجدي. إنه كانت طبعا نعرف إنه العالم القديم كانت من أحد عجائب العالم القديم حدائق بابل المعلقة، ففعلا بنتها بقوة اقتداري ولجلال مجدي، أظهرت مجد نبوخذ نصر وبالتالي مجد الحضارة البابلية القديمة. تخيلوا مدينة، بصوا بقى اللي عمله نبوخذ نصر، المدينة دي ليها سور مزدوج، وبعض الأماكن كان ما بين السورين يبقى فيه زي تبة رملة، فكرة خط برليف. الأسوار دي بعرض من 3-7 متر، تخيلوا عرض سور 3 متر، وفي بعض الأماكن كان يوصل 7 متر. وعلى السور دوت يبني أبراج عالية عشان تبقى أبراج مراقبة. بتحوط مدينة بابل وفي 8 أبواب، أبواب نحاسية ضخمة جدا، مش حتى بدن خشب مطعمة بحديد، الباب نحاس باب المدينة، 8 بوابات. بنى جوه بابل 50 هيكل للإله مرودخ، زرع جوه بابل حدائق بابل المعلقة. حدائق بابل المعلقة زي ما احنا عارفين هي أحد عجائب العالم القديم، رغم أنه هي الأعجوبة الوحيدة اللي بيقال أنها أسطورة، يعني عجائب العالم القديم مؤكد أنها كانت موجودة. حدائق بابل المعلقة البعض قال أنها كانت أسطورة وما كانتش موجودة. ليه قالوا أنها أسطورة؟ لأنه لغاية النهاردة ما قدروش يكتشفوا هي فين. عملوا عمليات تنقيب كثيرة جدا أنه يوصلوا يشوفوا الأثار بتاعة حدائق بابل المعلقة، مش لاقيين. فادعى البعض أنها أسطورة، في الحقيقة هي مش أسطورة، هي فعلا حصلت. فكرتها إيه حدائق بابل المعلقة؟ أنه نبوخذ نصر اتجوز زوجة من مديان، أرض بابل أرض صحر، هي متعودة على أرض مديان، أرض فيها مرتفعات وخضرة، فملت من الحياة هناك. فحب نبوخذ نصر يعني يرضيها. فتخيلوا بقى، جه في وسط الصحراء عمل تل صناعي، جاب العمال عملوا تل، وعلى التل دوت بنى القصر بتاعه اللي هو واقف فيه النهاردة، زي ما قلنا في سفر دانيال نبوخذ نصر في القصر دوت وبيظهر يعني المجد بتاعه. البنى بتاع الحدائق ديت انه فوق الاسطح عمل كل انواع الاشجار والزروع، لذلك هي ليه دعيت حدائق بابل المعلقة. لما نبص من بعيد نلاقي مثلا في شرفة كده للقصر، الشرفة دي فيها نخل وكل انواع الزرع، وبعد كده نبص شرفة تاني، وبعد كده نبص شرفة تالتة عمل مصاطب على ارتفاعات مختلفة كانت بتوصل حوالي 5 ادوار في الارتفاع، وعليها كل أنواع المزروعات. فعمل تربة رملية كثيفة جدا إنها تكفي إن النخل يعمل جدري فيها، وعلى بقى مصاطب على ارتفاعات مختلفة. طب يجيب لها مية منين؟ عمل مكنة ترفع المية من نهر الفرات عشان تطلع الارتفاعات العالية دي جدا عشان يسقي الجنينة دي. فلذلك بقت حدائق بابل هي أكبر واحة صناعية في وسط الصحراء على مدار التاريخ، أرض صحراء كلها، ودي في النص كده خضرة بالقصر الفخم بتاعه على المستويات المصاطب المختلفة، وعلى كل مصطبة بقول لكم خضرة، كل أنواع الزروع والأشجار اللي ممكن الإنسان يتخيلها. فطبعا يعني كانت أعجوبة اللي عملها نبوخذ نصر ديت، بالإضافة إلى أنه جنب الحدائق دي بقى عامل القصر بتاعه عشان القصر كده يشوفوا المنظر دوت. يقولوا أن القصر ده كان بيحرسوا 4 أسود من البازلت، يجيب حجر البازلت وينحطوا على شكل أسد، تحفة معمارية. ويكفي أن احنا نعرف أن مساحة بابل ونهر الفرات اللي داخل فيها تكفي أنها حتى وإن بابل حوصرت أنه الشعب ما يبقاش في مجاعة مهما تتحصر. مساحة الأراضي الزراعية ووجود النهر وفر لبابل كل الاحتياجات بتاعة المأكولات بتاعتها. فمجد كان كبير قوي في بابل أيام نبوخذ نصر، فلذلك يعني مش من فراغ نبوخذ نصر لما قال أليست هذه بابل العظيمة التي بنيتها لبيت الملك بقوة اقتداري ولجلال مجدي. نكمل بقية التاريخ بتاع بابل. يبقى قلنا أول من سكن فيها بحسب الوثائق اللي عندنا اللي هم السومريين، بعد كده خاب المجد بتاعها، بعد كده رجع مرة تاني على إيد نبوخذ نصر، وصلت بابل لأوج مجدها، بعد كده طبعا صارت بقى سيدة العالم زي ما احنا شوفنا واحنا بندرس أرمية، بداية من سنة 605 لما هزمت مصر في كرقميش وبقت بابل هي سيدة العالم، لغاية ما جه كورش ملك مادي وفارس. عمل ايه؟ غلب مملكة الكلدانيين، وكلام ده شوفناه في سفر دانيال. أيام بلشصر حفيد نبوخذ نصر، لما كورش غلب بابل، يعني احنا تملي نقول كورش كورش كورش، بس في الحقيقة القائد بتاع الجيش ما كانش كورش، انما القائد بتاع الجيش كان داريوس، وداريوس هو اللي حول مجرى نهر الفرات. قلت لكم مدينة بابل متحوطة بسور، سور لا يمكن اقتحامه، ولو قعدنا نحاصر بابل سنين ما ولا حيسألوا فينا، حاصروا زي ما انتوا عايزين، مش عايزين حاجة من بره. فداريوس قدر يقتحم المدينة ازاي؟ انه جه خارج المدينة وراح عامل مجرى حول مجرى نهر الفرات، بدل ما هو ماشي كده راح عمل سد وراح مسيب المية في اتجاه تاني، فجف قاع النهر، فدخل داريوس هو والجنوب بتوعه، القائد الفعلي بقى اللي كان للجيش داريوس، اللي هو فيما بعد صار الامبراطور بتاعت مملكة مدي وفارس بعد كورش، فراحوا داخلين من خلال مجرى النهر بقى جوه في بابل. فبلشصر كان قاعد بقى في الحفلة بتاعته اللي في سفر دانيال وتذكره، لا دوت واقف وشه، فأنه على مملكة بابل الكلام ده سنة 539 قبل الميلاد. على مدار التاريخ بقى بعد ما خربت بابل على ايد مادي وفارس صارت ارض خاربة، زي ما هنشوف بقى النبوة بتاعة ارميا، عشان تشوفوا بقى عظمة كلمة الله. اكم من ممالك وملوك جههم بعد كده عشان يعيدوا مجد بابل القديم. اول واحد حاول الاسكندر، حب يجي في مكان بابل القديمة دي ويبني معبد ضخم، يعني بسبب التكلفة الرهيبة ما كملش المشروع بتاعه. جه بعديه السلوقيين، قلنا يعني ما بقولش عارف انا الكلام قلته لمين قبل كده، مش فاكر في انهي محاضرات، لكن يعني انه لما الاسكندر مات فتقسمت الامبراطورية اليونانية على ثلاث قوات الجيش، فالامبراطورية اللي حكمت او الدولة اللي حكمت سوريا كانوا السلوقيين، سوريا والمناطق المحيطة يعني، فحاولوا السلوقيين ان هم يعيدوا بناء المدينة مرة تانية، مدينة بابل، لكن برضو بسبب التكلفة الرهيبة ما قدروش يكملوا المشروع بتاعهم، فراحوا بنين بابل جديدة بجوار بابل القديمة، ده كان اسهل من ان هم يعيدوا بناء بابل القديمة. وتكررت المحاولة اخر مرة على ايد صدام حسين ملك العراق او رئيس العراق. صدام حسين كان يحلم أيضا ببناء بابل القديم عشان يرجع مجد بابل القديم، وبدأ يجمع كل ثروة العراق من النفط وغيره على أساس يسخرها لبناء المدينة القديمة. في الحقيقة في الوقت ده بقى يعني دخل في حرب بلا معنى وبلا هدف وبلا سبب مع إيران، لأنه العراق وإيران على نفس الحدود لو حد يعني متخيل الخريطة يعني. فكانت النتيجة انه فقد كل الثروة اللي هو كان مجمعها عشان يبني بها بابل القديمة. فالحلم عاود صدام حسين مرة تاني، فيجيب فلوس منين؟ ففكر في انه يكتسح دول الخليج، فبدأ بالكويت بهدف انه ياخد ثروتها ويبني بابل القديمة. طبعا يمكن أن تذكروا التاريخ دوت، في الثمانينات بدأت التحالف ما بين امريكا وما بين الغرب علشان يحرروا الكويت، والشيء اللطيف انه سموا الحرب بتاع تحرير الكويت ام المعارك، وهنشوف تملي كل ما ينتسب لبابل ام الزواني، يعني لقب ده تملي مرتبط ببابل يعني. فهم حتى سموا المعركة دي القادة الامريكان ام المعارك، وما لم ينجح صدام حسين في انه يحقق الحلم بتاعه. إيه السبب؟ لأنه في قضاء من الله إنه بابل تظل خريبة إلى الأبد، مش هتبني تاني. العجيب بقى النهاردة طبعا بالنسبة للتاريخ، بقول لكم الناس بتوع الآثار مش قادرين يعني لقوا القصة بتاعت بابل والحدائق المعلقة دي، لقوها على ألواح سومرية القصة اللي حكيناها دي. فعلماء الآثار بيقعدوا ينقبوا، عايزين ندور على أي خيط نوصل هي فين. في يعني أبحاث كتيرة اتعملت ودراسات استكشافية كتيرة، ما حدش عارف يوصل فين بابل القديمة دي أو الحدائق المعلقة. يقال إنه حصل زلزال طبعا يعني أنا أقبل الرأي ده جدا لأن فعلا هي كانت موجودة كانت موجودة. طب النهاردة هي مختفية في حكمة اللي هي هنشوف النبوة دلوقتي. طب اختفت راحت ازاي؟ ممكن او يكون فعلا زي ما هم بيقولوا ان في زلزال حصل وردم المنطقة دي كلها وبعد كده غطتها رمال الصحراء، لان اصلا زي ما بقول لكم هو تل صناعي مبني في وسط الصحراء فما بقاش ليه وجود. العجيب بقى ان النهاردة العرب اللي بيسكنوا في المناطق اللي هناك العرب البدو عندهم اعتقاد انه يعني لا يمكن حد منهم يخيم يحط الخيمة بتاعته في بدل القديمة. الأفكار بقى والأساطير من جهة الجن وعفاريته وحاجات زي كده يعني، فما لا يمكن حد يبات في بابل القديمة. النهاردة بابل القديمة لما لو كان مجرد صحراء، أرض لا تصلح لا لزراعة ولا حتى الرعي غنم. بصوا بقى النبوات اللي قيلت عن بابل عشان نشوفوا بقى عظمة كلمة الله. إن حجارة بابل حجارة ضخمة جدا. طب بصوا إرميا 51 يعني هنشوف طبعا بتفصيل، بس أنا دلوقتي بدي فكرة كمدخل. من ضمن قضاء ربنا على بابل إرميا 51 لآية 26، فلا يأخذون منك حجرا لزاوية، رغم أنه الحجرة بتاع بابل ضخمة ربنا يقول مش هيتاخد منك حجر يتحط زاوية في مبنى تاني، ولا حجر لأسس مش هيتبنى بها أساسات، بل تكون خرابا إلى الأبد يقول الرب. بابل هتخرب، حتى حجارتها مش هناخدها نستخدمها في مبنى تاني. وعشان كده هم مش مكتشفين بابل لغاية النهاردة، بابل القديم. اللي أعجب من كده أن المفروض المنطقة دي فاتمة كانت فيها حضارة وحدائق بهذه المعلقة للعالم كله بيتكلم عنها، مفيش سائح واحد بيروح في المنطقة، لأنه ببساطة مفيش أي معالم لبابل القديم، ما صحر اتماما لنبوة إرميا 51 لآية 43، لا يسكن فيها إنسان، اتركوا المعتقدات ما حدش يخيم فيها ولا ليلة، ولا يعبر فيها ابن آدم، حتى حد يعدي منها ما فيش. فلذلك مش عجيب فعلا انه زي ما بيحكوا انه زلزال وقضى تماما على مدينة بابل القديمة. شوفوا في نبوة من إرميا ضد مصر وفي نبوة ضد بابل. بابل طبعا نزيكم فهمين احنا نتكلم على بابل القديمة، نشعر بالبابل الجديدة دي زي ما قلنا دي بناها السلوكيين لما عجزوا عن ان هم يبنوا بابل القديمة. النبوة عن بابل انتهت، ليس لها وجود النهاردة، في حين انه في نبوة عن مصر أصح مش هترجع لأوج مجدها القديم، لكن قائمة موجودة، إنما بابل القديمة انتهت. نفس الكلام عن بابل قالوا أشعياء في الإصحاح 13. يبقى احنا كده يعني خدنا شوية فكرة عن بابل ومكانها وأصلهم وحضارتهم ومختصر لتاريخهم. يهمنا المعنى الرمزي بقى، زي ما قلنا كل النبوات ديت هي نبوات حرفيا بتكلم عن المدن ديت، لكن في الوقت نفسه ليها معنى رمزي. طب ايه المعنى الرمزي بتاع بابل؟ قلنا بابل بتمثل العناد، مقاومة ربنا، تحدي ربنا زي ما شوفنا في البرج، وزي ما بيتنبأ إرميا 51 لآية 24 يقول لبابل لأنك قد خاصمت الرب. انت دخلتي في كلمة خاصمتي مش مخاصمك، خصومة قضائية يعني انت واقف ضد ربنا. نمرة 2 إرميا 50 الآية 29، لأنها بغت على الرب، تعدت ظلمت هانت بغت على الرب على قدوس إسرائيل. ففعلا بابل رمز للعناد ورمز لتحدي ربنا. لذلك ما نستغربش بقى لما نيجي نقرأ في سفر الرؤيا نلاقي الإصحاح 17 وإصحاح 18 بيتكلم عن بابل. الإصحاح 17 بيتكلم عن بابل امرأة زانية، دعيت في الإصحاح 17 آية 5 أم الزواني أو بابل الزانية العظيمة. طبعا المقصود هنا بالزنا الحيدان عن الله. فنسمع سنبقى لك في الإصحاح 17 امرأة زانية دعيت بابل. في الإصحاح 18 في سفر الرؤيا نسمع عن مدينة دعيت مدينة بابل. طب هنا هيجي السؤال، هل بابل القديمة هتبنى قبل مجيء المسيح الثاني؟ في الحقيقة لا، زي ما شايفين النبوات عن بابل أنها خاربة وخاربة إلى الأبد، وحنشوف لما ندخل في نبوة إرميا. طب ما ليه سفر الرؤيا بيتكلم أنه في آخر الأيام في كيان اسمه بابل الزنيه العظيمه وفي مدينه اسمها مدينه بابل؟ يقصد ايه سفر الرؤيا؟ طبعا هي سفر الرؤيا سفر رمزي، عشان نفهم ايه المقصود برؤيا 17 و18 وايه علاقتهم ببابل اللي احنا بنحكي عنها ديت. الشيطان تملي بيحاول يقلد ربنا يسوع، الشيطان بيحاول تملي أي يقلد ربنا يسوع. ربنا يسوع له كنيسة تعتبر هي مدينة الله، وله عروسة هي امرأة الخروف. فالمسيح عنده مدينة وعنده عروسة، العروسة ضعيت امرأة الخروف والمدينة المدينة المقدسة. فالشيطان بيقلد نفس الحكاية، عمل لنفسه مدينة وعمل لنفسه امرأة، زي بالضبط ربنا يسوع في تجسده جه يوحنا يتقدم الطريق أمامه عشان يعد النفوس للإيمان بالمسيح. لما يظهر ضد المسيح اللي هو الشيطان، لما نقول هو تجسيد للشيطان، مش إن الشيطان هيتجسد في شكل إنسان، لكن الشيطان هيضع في هذا الإنسان وإنسان مولود مرء عادي، بس الشيطان هيديله كل قوته، فبقى هو ضد المسيح. في نبي كذاب يتقدم ضد المسيح، فتملي الشيطان بيحاول يقلد ربنا يسوع، بس طبعا للخديعة وللغش. طيب تعال بقى في ضوء دية نفهم المرأة. تكوين 17 قال امرأة زانية، بابل الزانية العظيمة. ايه اللي مقصود بها؟ كمان رمزي. هي مقصود بها حاجة من الاثنين، يا اما قبل مجيء المسيح الثاني يتم توحيد كل الأديان اللي في الأرض في دين واحد، قلنا الزنا هو الحيدان عن الله، يبان دين بتدين به معظم شعوب الأرض وهي ديانة بعيدة تماما تماما عن الله الحي الحقيقي، بس شكلها يعني ديانة. وده ما نستغربش انه البوادر بتاعته يعني ظهر مش دلوقتي، أول مؤتمر اتعمل لتوحيد الأديان كان سنة 1900 حاجة، يعني الموضوع مش 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 بس هو أحيى مرة أخرى في الأيام اللي احنا فيها ديت، إنه يجمعوا مناديب من كل أديان الأرض، كل الأديان، كل ما يدعى دين، بيعبد بقرة، بيعبد بوزة، بيعبد عجل، بيعبد يهودي، مسيحي، مسلم، كل أديان الأرض يجتمعوا واجتمعوا. يعني عايزين نحط يعني دين كلنا نوافق عليه، تدين بالأرض كلها. طبعا يعني لو تذكروا في سنة 2014 اتعمل مؤتمر في سول كوريا، هم في البداية يعني قالوا للكنيسة القبطية انه ده مؤتمر للسلام، يعني فاحنا بندعو كل قادة العالم وديانات العالم عشان نتفق على يعني يبقى في سلام في العالم. فكان حضر الأنبا مارتيروس عن الكنيسة القبطية ومضوا على وثيقة، وثيقة سلام ما بين العالم وكله. لما ده سنة 2004، بعد 6 سنين يعني ظهر بقى الموضوع على حقيقته، انه ده محاولة لعمل دين يوافق عليه اليهودي والمسلم والمسيحي والبوذي والدرزي واللي بيعبد أصنام واللي بيعبد بقر بكل والمجوس وكل الأديان في الأرض. وطبعا لو تذكر يعني في 2020 يعني راح الأنبا مارتيروس يعني قدم اعتذار وقال إن هو يعني حصل نوع من الخداع يعني، وانسحبت طبعا الكنيسة القبطية من مثل هذا. إن يبقى فيه بابل الزانية العظيمة، الدين اللي كل الأرض خليه مالك. هم يعني الشيطان بحسب فكره اللي بثه في القادة دول إيه اللي بيعمل فرقة؟ قال لك الأديان. لذلك يعني لما اتكلموا عن صراع الحضارات، صراع الحضارات لما تقروا الكتاب هو صراع أديان، صراع أديان، كل دين يعني السياسة ديت عايز يسيطر على الآخر، فهو مش صراع حضارات، هو صراع أديان بس تحت مسمى حضارات. الشعب دوت عايز يفرض ثقافته يعني حضارته يعني دينه على الشعب وهكذا. فبقول انه بقى فكر اللي الشيطان بثه في القادة ايه؟ اللي بيعمل فرق بين شعوب الدين، احنا لو لقينا دين الناس كلها توافق عليه مش هيبقى فيه انكسارات في الارض. طيب ما اليهودي متمسك بدينه والمسيحي متمسك بدينه والمسلم متمسك بدينه والدرزي متمسك، فيقول لك طب نعمل ايه؟ نقعدوا مع بعض نتفق على مبادئ احنا كلنا موافقين عليها. طبعا خداع وغش وكذب وخلاص بقى هو ده الدين الرسمي للارض. فنواه لبابل الزانيه العظيمه، ممكن تكون بابل الزانيه العظيمه الكنيسه زي ما احنا، بس جوه الكنيسه زي ما قبل ربنا يسوع في زوان وفي حنط، ويمكن الكنيسه يعني في يوم من الايام هتبقى كلها حنط الا في الابديه. فالمقصود بقى بالزانيه العظيمه هم الحنطه اللي في وسط الكنيسه، ناس شكلهم مسيحيين اسمهم مسيحيين لكن هم بعيدا تماما عن الانجيل وعن مبادئ الانجيل وعن وصايا المسيح. ياما يا حبايبي ياما طوائف ياما طوائف يا حبايب، يعني يقولوا ان احنا مسيحيين لكن ما نعترفش بسلطان الكتاب المقدس، ما نعترفش بعصمته، ومسيحيين يعني هم بيقولوا، يعني لدرجة انه البعض يعني عن عدم يعني فهم وادراك روحي قال الكتاب المقدس فيه اخطاء. ايه يعني ودي ايه المشكلة في كده؟ يعني ما هو العلم ومش العلم، طبعا يعني كلام خاطئ 100% بس تأثر بالفكر الغربي بدون وعي. فناس مسيحيين وكتاب مسيحيين لا نرفض ان في حاجة اسمها معجزات. يعني ايه معجزة؟ دي ظواهر طبيعية وكلها ليها تفسيرات طبيعية ومسيحيين عايزين نفلسف كل حاجة، عايزين نقنع العقل بكل حاجة، اللي ما يقبلوش العقل احنا بنرفضه وبيقولوا احنا مسيحيين. مين دول؟ بابل الزانية العظيمة. هيكبروا، واضح انه هيكبروا، يعني ممكن يكون زي ما بقول لكم الاحتمال من الاثنين، يا من بره توحيد الاديان دوت اللي بيدعوه، يعني ممكن احباب حد يعني مؤمن بدينه يقبل الكلام اللي بيتقال في توحيد الاديان ده، كلام يعني بيضحكوا على الناس. بس المشكلة لما يكون في نظام سياسي موحد للعالم يلزم العالم كله، هنا هيبتدي الصدام بقى. لكن انت النهاردة لو ببساطة تروح لأي واحد يعني مسيحي أو غير مسيحي وائل دينه والمبادئ دينه لا يمكن يقبل الكلام دوت. طبعا النهاردة الموضوع اختياري، ايه ما نعرفش بكرة ايه اللي ممكن يحصل، يمكن تكون هي دي سبب الاضطهاد في الأيام الأخيرة، جايز. بابل الزانية تحدي لله، عناد ضد ربنا. بس المشكل بقى يعني ايه؟ بيتحدى الله باسم الله بقى. انت بتقول ربنا ماشي، ربنا احنا عايزين نعمل دين واحد لهم كل، طبعا يعني كلام سخف يعني. او زي ما بقول لكم زواني بوسط الحنط، هي دي بابل الزانية العظيمة. لذلك يوصفها بابل الزانية العظيمة، دول هو النظام الدين الموحد دوت، او يعني الديانة الموازية لو جاز يعني نقول التعبير دوت. يوصفها ثلاث صفات، يقول في الإصحاح 17 آية 15 المرأة اللي هي الزانية العظيمة دي جالسة على المياه الكثير، قاعدة فوق مية. فرحوا مفسرين ليوحنا قالوا له المياه الكثيرة اللي الزانية دي جالسة عليها هي إيه؟ شعوب وجموع وأمم وألسنة. يبقى في شعوب وفي جموع وفي أمم وفي ألسنة، نسميه بقى نسميه الدين الجديد، نسميه توحيد الأديان، نسميه الزوان اللي وسط الكنيسة، في كتير قوي من كل الأمم ومن كل الشعوب قابلين الفكر دوت. ادي اول وصف ليها. تاني وصف ليها في الإصحاح 17 الآية 4 لابسة ارجوان وكرمز ومتحلية بالذهب، المرأة الزانية ديت النظام دوت شكل ايه؟ شكل له بريق، شكل له مجد. الأفكار اللي هيقدموها ديت أفكار تجد بريق وتجد صدى في 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 حبايبي صدقوني في ناس يعني فعلا إن هم حلوين بس انخدعت في الكلام اللي بتسمعه. ربنا بيدينا عقل، طب وإيه المشكلة؟ أنت في حاجة يعني ما تتفقش مع العقل إحنا نرفضها؟ ده زعل ربنا في إيه؟ زعلش ربنا في حاجة، بس أنت أصلا عقلك مش فاهم كفاية الأمر. يعني عايز أقول إن في ناس عن عدم يعني إدراك كامل استحسنت الأفكار اللي بتتقال. إيه المشكلة إن الكتاب المقدس هو فيه أخطاء علمية؟ إيه المشكلة في كده؟ الموضوع ده هيضرنا إحنا كمسيحيين في إيه؟ إحنا لينا الحاجات الإيمانية دي ما فيش فيها غلط، لكن بقى هو ذكر حقيقة علمية، ذكر حقيقة تاريخية، ذكر حاجة في الأثار، إيه ما يمكن غلط؟ إيه يعني دي حدقنا إحنا في إيه؟ يعني الكلام يبان إنه كلام بيحترم العقل، كلام يبان إنه بيحترم العقل. ياما مفكرين وهي مش عايز اقول اسامي يعني ناس انا اكن ليها احترام في ارائها وفكرها لكن انتقدت مثلا يعني ايه اسرار يعني ايه مسحه مرضى يعني ما احترامي الكامل له كانسان مفكر ومثقف وفوق راسي يعني ما احترم اي حد بيفكر لكن إيه؟ قالك طب بالعقل يعني اصل انت تيجي انت بالعقل تقول لي ان في زيت بيخفف عيانين ما الكلام ده العقل ما يقبلهوش طبعا هو غير مسيح يعني بس حتى عنده قضايا برضه لا يقبلها العقل في الدين ما يخص الدين اللي هو بيدين بيه يعني فمش دي مش ده موضوعي لكن كلام يبان ان هو يعني ايه موزون يقبل فكتير ممكن طب وايه المشكل في كده والايمان صح والمسيحيه صح ايه يعني لو طلع بمدينه قالها مرتفعه طلعت في التاريخ منخفضه حضاره موجوده طلعت مش موجوده هيفرق يعني ايه ده في الايمان المسيحي ممكن يكون في اخطاء كلام لبس ارجوان وكرمز متحليات الزهر كلام كده براق كده هو كتاب المقدس كتاب علم وربنا كتبه لنا عشان يدينا علم ايه يعني لو في اخطاء علميه احبابي انا بريكو يعني ازاي مش ممكن يخدع اي واحد امراه زنيه زنيه العظيمه لما يقول يوصفها الوصف الثالث في الايه 6 سكره من دم القديسين يعني هتضطهد في القديسين بقى الحقيقيين المؤمنين الحقيقيين طبعا ما كل ما بيبان في كلامهم بقى مرفوض النهاردة وللأسف يجي البعض يقولك طب ده العالم كله كده لما الكنيسة القبطية تطلع بره المنظومة ديت احنا مش هنبقوا كنيسة منفتحة ومش هنبقوا مش لما يجي بقى حد يقول يعني احنا في محبة وفي انفتاح بس فيما يخص الإيمان احنا قفول قفل 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 معرفش ماركت ايه اللي بيسموها لا الإيمان ما فيش فيه انفتاح وما انفتحش فالبعض باسم كلام حلو احنا ما نغلقش على نفسينا احنا لازم ننفتح على العالم ماشي هو الانفتاح على العالم معناه ان احنا نفرط في الثوابت اللي عندنا انه احساسي ان انا هقف لوحدي ضد العالم كله انا لازم ابين ان انا ماشي مع منظومة العالم لا فكل لا ابيت هي سكرة من دم القديسين ادي سنية عظيمة بابل رمزية طب ده وصف المرأة طب قلنا المسيح له امرأة الخروف فالشيطان عمل له امرأة بس امرأة الخروف مقدسة ليه امرأة زانية زنت عن الله بعدت عن ربنا المسيح له المدينة المقدسة أورشليم السمائية نزل من السماء الشيطان بقى عمل له مدينة سماها مدينة ايه مدينة بابل مش ان بابل هتتبني هي مملكة ايا كان اسمها لكن رمزيا هي ترمز لمملكة بابل اللي هي مملكة مين مملكة ضد المسيح اللي صح 17 الآية 18 يوصف المملكة ديت لها ملك على ملوك الأرض يعني ايه لها ملك على ملوك الأرض يعني ممكن فعلا تظهر مملكة وتسيطر على كل الملوك كل بيبقى خاضع لها طب مين الملك اللي في المملكة دي شخص هو ده ضد المسيح عشان كده قول سفر الرؤية 10 ملوك ادوا الوحش الملك بتاعهم والسلطان يعني خضعوا له إذن دول كلها تحت قيادة واحدة اللي هو ضد المسيح المنظومة ديت رؤية مدينة بابل ممكن يكونوا ناس ساكنين في البلد دي وفي البلد دي وفي البلد دي وفي البلد دي بس المنظوم الرمز بقى دول اسمهم ايه دول يمثلوا بابل ليه لان دول ناس بتعاند ربنا ضد ربنا طيب بابل هنا ليها نهاية هيتكلم ارميا اصحاح 50 و51 عن خراب ودمار بابل وخراب للابد مفيش مش هيبقى في شر بعد كده مش هيبقى في بابل بعد كده حتى في المعنى الرمزي برضو هو سفر الرؤية بيتكلم على بابل برضو أعلن خرابها المعنى الرمزي بقى كبابل قلناك الدين الجديد دوت زي سموه زي ما تسموه بقى النظام الموحد دوت أيا كان والممالك دي اللي بتقاوم المسيح وبتضطهد كنيسته دول في الآخر إيه مصيرهم رؤية 18-4 اخرجوا منها يا شعبي اخرجوا منها يا شعبي ما تشتركوش في التنظيم دوت ما تنتموش للأفكار ديت اطلع بره لألا تشتركوا في خطاياه. أنت تمشي وراهم مشترك في الخطايا بتاعتهم. ولا ألا تأخذوا من ضرباتها، هيجي عقاب. وكل المتوحدين مع النظام دوت أو مع السياسة ديت هيضربوا معه، ففي قضاء عليها. سفر الرؤية 18-21، بابل دي ترمت في البحر، قال هكذا ستدفع بابل. يعني في الاخر ربنا عارفين لما حد يعني متغاظ من قد ويمسك كده طوبه كده وحدفة كده هيتطرح بابل ليها نهاية. رؤية 18-2، سقطت بابل العظيمة وصارت مسكنا للشياطين ومحرسا لكل روح نجس. حتى بابل القديمة بقى على مستوى المادي ياما أفكار ومعتقدات عند العرب هناك إنه البيات في البلد دي مرعب، في أرواح مسكن لكل روح نجس. لذلك لما سقطت بابل، سفر الرؤيا لصح 19، صار في الماء في السماء صوت عظيم، إيه؟ هللويا. ليه؟ لأن بابل سقطت. قد دانا الله الزانية العظيمة، ده المعنى الرمزي اللي يخص بابل. طيب نرجع لإرميا. احنا قلنا لصح 50-51 نبوات ضد بابل. إرميا بيختم نبواته عن الأمم بنبوة عن بابل. النبوة عن بابل ممكن نقول فيها 5 نقط. نمرة 1، تعالوا نشوفوا طول النبوة اللي عن بابل. لصح 50-46 آية، لصح 51-64 آية، أكبر صح في سفر إرميا. يبقى الآيات اللي عن دينونة بابل في إرميا 110 آية بابل بس. طب تعالوا عدوا الآيات اللي موجودة في لصح 48 و49، يعني 46 إصحاحات اللي عن الأمم كلها، 28 و7، 28 دي مصر، 7 دي فلسطين وسور، وبعد كده 47 أدوم، بعد كده لصح اللي احنا فيه دوت 39 آية، 121 آية. تخيلوا يعني بابل لوحدها 110، كل الشعوب دي اللي اتكلم عنها إرميا 121 آية. طب ليه النبوة عن بابل طويل قوي كده؟ عشان خطورة بابل. بابل دي سيطرت على كل الأمم فليها دينونة رهيبة. خطايا بابل فاقت خطايا كل الأمم. هنشوف إزاي ربنا لما أعلن نفسه لمدينة بابل عن طريق دانيال وعن طريق الثلاث فتية واستعلن الله في بابل، رغم كده بابل ظلت على نادى. أنا عندي قناعة خاصة إن نبوخذ نصر قد خلص. أنا عندي قناعة، يعني طبعا لو الكتاب ما قالش بس دي قناعة، أنا قد أكون مخطئ فيها بس ده إحساسي. لكن عموم بابل عناد، رغم عارفين طبعا قصة ثلاث فتية والمرسوم تلعبت على الملك اللي يتكلم بالسوء على إله شدرخ ومش عارف نبوخذ نصر اللي بيقول طبعا ديكو عرفت إنه هو إله العبرانيين، هو الإله الحقيقي، لا بابل ما عنده. فنبوات كتيرة لأنه بابل خطيرة وشكلت خطورة على كل الأمم، نبوات كتيرة لأنه خطايا بابل فاقت خطايا باقي الشعوب، نبوة طويلة لأنه هم يعتبروا العدو الأول لشعب ربنا طبعا. ومصر ما نقدرش ننكر يعني، لكن في وسط الشعوب اللي احنا قلناها ديت أدوم ومؤاب وعمون، وطبعا بابل هي اللي كان لها النصيب الأكبر. دي نمرة 1، نبوة بابل من جهة طولها. نمرة 2، نبوة بابل من جهة مكانها في سفر إرميا. ليه إرميا حطها آخر حاجة؟ لأنه آخر نبوة هتتحقق في نبوات إرميا هي خراب بابل. لأن الإصحاحات اللي قبل كده كلها إيه؟ بابل راح تضرب مصر، ضربت. بابل راح تضرب فلسطين، ضربت. في الآخر بقى بابل ديت لا، هي بقى اللي هتضرب. فعشان كده زمنيا هي آخر حاجة هتتحقق. فدي تاني حاجة في الإصحاح 50-51. تالت حاجة في النبوة عن بابل، إن وقت ما إرميا اتنبأ عن خراب بابل، بابل في أوج مجدها، قمة المجد، لكن إرميا بيقول لها إيه؟ هتتكسر. طب إذا كان بابل موجودة وفي أوج مجدها وإرميا بيقول لبابل هتتكسر، طب روحوا ارجعوا لأشعياء بقى، ده قبل إرميا. بابل دي كانت لا تذكر في التاريخ، ومع هذا أشعياء بيتنبئ في 13-14 إن بابل هتبقى مملكة وهتقع تحت نظرة ربنا. يعني طبعا أحبابي يعني إحنا أحباب عشان بنتكلم إنه ده كلام الله وإحنا مؤمنين بإلهنا السرمدي. فالكلام بالنسبة لنا تحصيل حاصل، لكن النهاردة عارفين العلماء حتى دارس الكتاب يقولك لا، النبوات دي لا يمكن تكون كتبت قبل ما بابل تسقط، هي أكيد واحد متأخر كتبها وراح ضيفينها نصف لأرمية، والمسيحيين بقى العلماء الأتقياء يقعدوا بقى يفصصوا في الكلام عشان نرد على الاستخف دوت. إحنا يعني إحنا مؤمنين بالله وبكلامه وبسلطانه، يعني بالنسبة لنا ده تحصيل حاصل. إن أقول لكم إن أشعياء يتنبأ وحاجة لسه ما حصلتش وهتحصل عادي، ما هو ده ربنا. أيوة فعلا المجد ربنا يا رب يخلينا كده في بساطة الإيمان وقوته بالمنظر دوت. لكن الموضوع دوت عند الدارسين هوس، ماسكوا سفر أشعياء الجزء الأولاني ده أشعياء واحد، الجزء الثاني أشعياء اثنين، واحد بعد أشعياء مش عارف بكم سنة، مستحيل حد يتنبأ النبوات ديت، مستحيل، ده ربنا. وربنا في 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 بالنسبه له يعني ضباب والسرائر الرب له. فارميا وهي في اوج مجدها بيقول لها هتسقطي، اشعياء ما كانتش اصلا موجوده وهو ده انت هتكبري وهتسقطي. ملحوظه في النبوه على بابل، ملحوظه برضو تهمنا في النبوه عن بابل، انه سبق واتهم ارميا ان انت خاين. انت لما بتقول لنا ان احنا نخضع لبابل انت راجل خاين، انت عميل لبابل، انت جاسوس من بابل. طبعا النهارده الجاسوس بيقول ان بابل ايه هتسقط، يبقى ده جاسوس دوت. طب من ليه كنت بتقول لنا ان نخضع لهم؟ ده حكم ربنا. افكركم الاصحاح 27 في ارميا الايه 6، ربنا بيقول قد دفعت كل هذه الاراضي ليدي نبوخذ نصر ملك بابل عبدي. ده كلام ربنا، ربنا أخضع أرض يهوذا لنبوخذ نصر. ده احنا نقاوم ليه؟ ما دي إرادة ربنا. فزي ما بقول لكم وشوفنا بقى اتهموا أرميا بالخيانة، إنه بيضعف عزيمة الأمة. ده أهو اللي بتقول عليه خيانة النهارده بيتنبضون هون، كلام ربنا. أنا مالي يقول لي نخضع لبابل؟ جيت أقول لكم نخضع لبابل، النهارده بيقول لي بابل هتسقط، بابل هتسقط إزاي؟ معرفش إزاي يا عم، دي في قمة مجدها، مين اللي سقطها؟ يا ما اعرفش مين اللي سقطها، ليه سقطها؟ سقطها قدام ربنا قال هتسقط يبقى هتسقط، يكون الله صادق وكل انسان كاذب. ما تدي قولي برهان، ما عنديش برهان قدام ربنا قال، ما عنديش برهان، وبرهاني هو كلام الله. الله ليس انسانا فيكذب او ابن انسان فيندم، قال حاجه وندم عليها. فالنبوة عن بابل نمرة واحد اطول نبوة، نمرة اثنين هي الأخيرة لأن وعدها تحقق، نمرة ثلاثة أرميا قالها وبابل في أوج مجدها، نمرة أربعة لما أرميا قال سقوط بابل يبين في بقى اللي اتهموا أرميا كذبا أنه عميل وجاسوس لبابل وراجل سياسي. ما هو قالوا كده الدارسين أحباب، لما تقروا كلامهم تتجنوا. بص أرميا راجل عنده رؤية سياسية، شايف كده الخريطة والمنطقة والتوقعات السياسية، يقعدوا بقى ايه عم توقعات سياسية مين بتاعت مين يا عم؟ الكتاب بيقول اللي بيقوله ربنا، لا ما من ناس رفض الوحي. ويجوا بقى البعض يشوف الفكرة، طب ما ده كلام حلو، طب ايه فعلا انتوا بتقولوا لي صح ان يكون ارميا برضه راجل كده يعني بيفهم في السياسه؟ ما ده الكلام بقى بقول لكم يستهوي البعض. الزانية اللي لابسه ارجوانه وكاس ذهب. طيب نمرة خمسة في النبوة عن بابل، سبق ارميا وتنبأ نبوة قصيرة او نبوتين في الحقيقة عن سقوط بابل، النهاردة بيقول التفاصيل في أرميا 27 الآية 7 يقول إيه؟ فتخدمه كل الشعوب نبوخذ نصر وابنه وابن ابنه. بلشصر حفيد نبوخذ نصر، بلشصر اللي في أيامه سقطت بابل على إيد داريوس القائد تحت قيادة كورش العظيم. بص ربنا حبيبي، أنا آسف يا رب إنه يعني بقول إيه، بس أنا عايز أبرهن على صدق الله أخواتي عيب بس كده. فتخدمه كل الشعوب نبوخذ نصر وابنه وابن ابنه حتى يأتي وقت أرده أيضا فتستخدمه شعوب كثيرة وملوك عظام. هيجي بقى وقت هو وإيه هو يتكسر. طب إمتى الوقت اللي هو هيتكسر فيه؟ قالها أرميا 25 الآية 12، بعد 70 سنة هتتكسر بابل. يبقى ارميا سبق وتنبأ عن خراب بابل بس بدون التفاصيل. الاصحاحين 50 51 تفاصيل سقوط بابل. وطبعا زي ما احنا عارفين بقى في التاريخ عشان نكمل الحقبة التاريخية ديت، زي ما قلنا بقى ظهرت مملكة مادي وفارس. لما بنقول كورش زي دينا فهمنا بقى انه داريوس هو القائد، لانه حتى يعني دانيال ارميا هيتكلم على الحتة ديت انه ان النصر على ايد داريوس المادي. فكلام ده كان في سنة 539، يصدر امر برجوع اليهود من السبي وبناء الهيكل سنة 538، يرجع اول فوج من السبي بقيادة زروبابل ويهوشع في سنة 537، بعد كده يبتدوا يبنوا الهيكل سنة 536 قبل الميلاد. يبقى عرفنا بابل تاريخها ومعناها الرمزي، عرفنا نبوة إرميا عن بابل إصحاح 50-51. طب اختم الربط بقى ما بين الإصحاحين 49 و50. طرق أنا في بداية الكلام يعني كنت عايز أخلص 49 مرة اللي فاتت، طبعا إنه لا يعني حلو إنه يبقى مع بداية 50، لأنه في ترابط ما بين 49 و50. الترابط إنه ختم النبوة عن إعلام أو ختام الإصحاح 49 يقول: ويكون في آخر الأيام أني أرد سبي علام، يقول الرب. ترد سبي علام إزاي إذا كانت بابل مسيطرة عليها؟ الأمهار صح 50 بابل هتسقط. وفعلا إذا ما قلنا بقى في الرحلة بتاعتنا النهاردة، علام انضمت لمملكة الفرس ومادي وفارس اتحدوا، ومادي وفارس هزموا بابل ورد ربنا سبي علام. فده الترابط ما بين الإصحاح 49 والإصحاح 50. هقولكم بقى بعض الأفكار اللاهوتية فعلا دي بقى نختم بيها، عشان يعني عايز يبقى تكلمنا بقى مركز المرة الجاية في الإصحاحات، رغم ان احنا مش هنبتدي بالآيات المرة الجاية برضو لكن يعني هيبقى الكلام كله بقى في صلب الإصحاحين. هنبتدي طبعا من نعمة ربنا، بس هذه بداية العزة مش هتبقى الآيات بتاعت الإصحاح 50، يعني في حتة كده مقدمة في صلب 50 وعد غنير، وما كده نبتدي في الآيات. فناخد الحتة دي عشان يبقى ايه المقدمة دي خلصناها. بقولكم يعني عايز أفكر معاكم في بعض الأفكار اللاهوتية من جهة سقوط بابل. نمرة واحد، بصوا سلطان ربنا، ربنا استخدم أشور عشان تأدب شعبه مملكة الشمال، النهاردة بيستخدم بابل عشان تأدب يهوذا مملكة الجنوب. دي بتعلن إيه؟ دي بتعلن إن كل ما يحدث في العالم خاضع لسلطان وتدبير إلهي. دي نمرة واحد، تطمن، طمن جدا يا حبايبي. ما هو لما نشوف شوية حكام في العالم يعني فصلين فصلين فصلين، يعني ده الواحد يخاف ترلالي خالص، يعني مع احترامنا الكامل لترامب، اللي احنا فيه ده الكورونا ما هو بسبب سلوكيات ترامب السياسية الاقتصادية مع الصين. ما يخاف يعني حد حبايبي، احنا يعني بنجيب اللي محدش عارفه، بدنا كلها عارف ترامب نجح في الانتخابات 100%. مش ذكاوة، احنا مش يعني محللين يعني جبنا التايه، ما مفهومة. فتصرفات حكام كده الناس يعني خلاص الدنيا دي ما ملهاش كبير، لا لا لا، في سيد على الارض. كل اللي بيحصل تحت مظلة ضبطه حلو، تطمن، سلطان الله. طيب سؤال، ربنا استخدم بابل عشان يدين بها شعب أو يأدب شعب، هل معنيت هذا أن بابل تعفى من الدينونة؟ لا طبعا، لأنه ببساطة ربنا سبق واستخدم إسرائيل لدينونة أمم كنعان. هل ده أعفى إسرائيل من أنها تقع تحت دينونة الله؟ لا، لأنه ليس أهل الله تغيير، هو ربنا، ما بيتغيرش، ما عندوش محاباة، إله عادل. ف ربنا يسوع قال كل الذين يأخذون السيف بالسيف يؤخذون. طيب بابل، بصوا أرميا هيقولها في الآية 49 إصحاح 51: كما أسقطت بابل قتل إسرائيل تسقط أيضا قتل بابل. هي كده قتلت بالسيف هتتقتل بالسيف. احنا مش كون ان انا استخدمتك عشان أدب بيك إسرائيل يعني انا هعفيك من القانون الإلهي او العدل الإلهي او دينونة الله، لا. طب ليه يا رب اديبها؟ مش انت اللي قلت لهم او انت اللي سمعت او ده تدبيرك؟ انا تدبيري، بس تعالوا شوفوا خطايا بابل وظلمها، انا ما قلتلهاش تظلم. الإصحاح 51-24: واكافئ بابل وكل سكان ارض الكلدانيين على كل شرهم. أنا هحاسبه على الشر اللي هو عمله، هحاسبه على الظلم اللي هو ظلم بيه. 51-34 و35، بص صهيون بتقول ايه: أكلني أسناني نبوخذراسر ملك بابل، ظلمي ولحمي على بابل تكون ساكنة صهيون. اهو ربنا قال له ادخل أدب، بس ملوش يظلم، ملوش افترس الناس ديت. لا هو كان مفتري، ففي دينونة. شمدت بسقوط إسرائيل، الإصحاح 50-11، لأنكم قد فرحتم وشمدتم يا ناهبي ميراثي. أنا استخدمتك يا بابل، بس أنت ما اعترفتيش أن أنا صاحبة المجد، حتى لو كانت فيه كلمات من نبوخذ نصر. ولا طبعا أنا بتكلم على المملكة ككل. نسبت المجد لنفسها، بابل نسبت المجد لنفسها. الإصحاح 50-24، لأنك قد خاصمت الرب. بابل قالت أنا أقوى من ربنا ودي قوتي مش ربنا. قال لا تتحاسبي بقى على الكلام دوت. فنمرة واحد، دينونة بابل لأن الله عادل. نمرة اتنين، دينونة بابل ليه؟ عشان ربنا يعلن عجز الأصنام. أنت لما نجحت يا بابل نسبتوا النجاح للإله مرودخ، وشعبي اتضحك عليه وصدقكم، قال لك يا دي آلهة الأصنام دي عظيمة نروح نعبده. فربنا بيقول لشعبه طب آده هو بابل أدينا حكسرها، ومرودخ بتاعها مش قادر يعمل لهم حاجة، بتسيبني أنا يهوى الإله الحقيقي وراح تعبد مرودخ. إذا كان مش قادر يحمي شعبه يبقى هيحمي كنتو. فلذلك كان لازم دينونة البابل عشان يظهر عجز الأصنام. نمرة ثلاثة، لازم دينونة البابل ليه؟ عشان ربنا يعلن إن في نهاية للشر. لذلك يا حبيبي مفيش مملكة حكمت العالم ورجعت لمجدها مرة تانية. امسكوا حبيبي التاريخ كله، ما هو التاريخ نفهم ربنا. جت بابل وتجبرت وظلمت وقصت، فربنا كسرها. قامت تاني ما قامتش ومش هتقوم. طب جت مادي وفارس، ربنا استخدمها، اتكبرت مملكة الفرس. ودينا عارفين قصة أستير و الله تدخل، الله تدخل، بس هم ده لما طلع الامر باباده اليهود يا حبايبي، ده كانوا عاملين فرح في المدن. طب انتوا مالكم بتكرهوهم للدرجه دي ليه؟ الشر دوت. فانا مش بصدد ان كل مملكه، بس انا بديكم مثل، واللي دارس الاسفار المقدسه يعلم تماما. شر بابل، طب هي اتكسرت وما قامتش ومش هتقوم. مادي وفارس، شر مادي وفارس، اتكسرت وما قامتش ومش هتقوم. اليونان، شان اليونانيين، اديك شفتوا عملوا ايه السلقيين في الهيكل بتاع ربنا، اتكسرت وما قامتش ومش هتقوم. انا بجيب لكم الممالك اللي حكمت الارض. مصر زلت، شعب ربنا اتكسرت وبس، واكتفي بابتسامة. طيب الرومان ايه؟ شر 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 الشر. دي فعلا بقى سكرة بدماء القديسين. طب كانت النتيجة ايه؟ اتكسرت وما قامتش ومش هتقوم. طب امال بابل؟ لا ده نظام بقى موحد، مش راح يجمع بقى كل الدول دي تحت قيادة واحدة، هتتكسر ومش هتقوم. ليه؟ عشان ربنا يقول درس واحد، الشر له نهاية، الشر مش هيقوم قومة تاني، خلاص هكسره وهيخلص. طب لسه في بشر، فلسه في شر، لكن بقى جاي يوم هيقضي تماما على الشر اللي في الأرض. ربنا بيعلن أفكاره. أيضا في دينونة بابل عايز أشوفها في ضوء الصليب، هتشوف المرات اللي جاية إزاي الضربة جديدة على بابل في الدينونة. صح 50-51، ليه؟ أهدي الضربات اللي تستحقها بابل بسبب خطيئته. طب يعني معنى كده إيه؟ معنى كده أن كل إنسان خاطي هو واقع تحت عقاب شديد من الله. جايز أنا ما عملتش ذات خطايا بابل، بس أدي الخطايا، بص عقاب ربنا رهيب. تخيلوا بقى العقاب ده، مش بس انا ومش انتوا، بابل ومادي واليونان، كل العقاب ده مين حمله نيابه عنا؟ له كل المجد، ربنا يسوع. شوفوا بقى قوه الصليب، شوفوا اظهر بالضعف، بان ضعيف على الصليب، بس ده احتمل الام عقاب دينونا البشريه كلها احتملها في جسده على الصليب. شوفوا قد ايه بقى حبيبي، ادي كنا احنا نستحق عقاب زي مثال هذا، اللي احنا عايزين الامم اللي بنتكلم عليهم دي ربنا بيدين فيهم بكل اشكال الدينونه دي اللي احنا شفناها واحنا بنتكلم في النبوات ولا هنشوفها في بابل. ده انا استحق كده وكل واحد فينا يستحق كده ان احنا خطاه. طب ايه؟ لا المسيح شال عننا الدينونه ديت. ايضا دائما في القضاء يظهر الله فداء، يعني دائما الله هو بيقتص او هو بيدين يبان خلاص. يعني بص على الصليب مثلا، المسيح على الصليب ادان الخطيه بالجسد، المسيح على الصليب قال دينونه رئيس هذا العالم. الشيطان انت سربته، طب هو ما غلطش عشان يتصلب وانت صاحب السلطان يبقى انت ظالم، فيتخذ السلطان منك. دينونه ابليس في الصليب، فالصليب في دينونه، زي ما في دينونه في خلاص ايه، في خلاص شعبه. طب بابل في دينونه على بابل، طب دينونه بابل دي هتكون سبب في خلاص مين او هينتج منها، مش تكون سبب، يعني مش تكون سبب، لا من دينونه بابل هيكون خلاص الشعب. ازاي؟ ان لما ربنا ادان بابل على ايد كورش فكان ده سبب في ان اسرائيل رجع منين؟ من السبي. يبقى دائما يا حبايبي في الدينونه في فداء، في خلاص. حتى دينونه اليوم الاخير هيبقى فيها خلاص من الشيطان ومن الخطيه فدائما في الدينونه هناك خلاص. اخر نقطه اقولها لكم في دينونه ربنا البابل، قلنا نمره واحد عدل ربنا، ربنا متداخل في الارض، ربنا صاحب سلطان، ربنا لا يسكت عن صراخ المظلومين. نمره اتنين دينونه ربنا البابل لاهوتيا بيكشف عجز الاصنام. نمرة ثلاثة دينونة بابل لاهوتيا بيكشف نهاية الشر مهما تكبر. نمرة أربعة دينونة بابل لاهوتيا إن في الدينونة دائما في خلاص. نمرة خمسة آخر فكرة لاهوتيا ناخدها من دينونة بابل، إن دينونة بابل فيها رجاء لشعب الله. هل تتخيلوا إسرائيل موجودة في السبي وبتسمع إصحاح 50:51، ياه يعني إحنا هنتفك، يعني إحنا لينا رجاء. نفس الكلام اللي قاله أشعياء من 40 لغاية 55 برضو بيتكلم عن خروج إسرائيل من بابل، هي نفس القصة بس أشعياء كان من زمان. تخيلوا بقى لما إسرائيل في السبي ويسمع الكلام دوت، تخيلوا نفسيكوا قاعدين في السبي، أنا مزبي ضعيف مكسور شوية ناس غلابة وشايف بابل ومجدها وعظمتها نطلع من تحت إيديهم إزاي؟ دول مستحيل، فيش أي رجاء، خلاص احنا هي دي حياتنا ودي نهايتنا وخلاص، ما فيش حاجة تاني. تيجي بقى كلمة ربنا في الإصحاح 50:51 ايه؟ تبث فينا روح الرجاء. طب اسوها بقى علينا احنا يا مؤمنين واحنا في العالم. الماضي بتاعي مليان ذنوب وخطايا، الحاضر في ألام وفي ضيقات وفي بدية وفي حمل صليب، لكن عندي رجاء في ايه؟ ان في خلاص، ان في خروج. ربنا قال هيجي وقت وفي نداء هيطلق في كل مملكه بابل، اخرجوا منها يا شعبي، يلا اللي عايز يرجع يرجع. الشطاره بقى يا مسبي بابل كونوا على اهبه الاستعداد، اول ما يجي صوت البوق البوق ده طبعا ده بقى البوق الاخير، هل انت مستعد للرحيل؟ هل انت مستعد ان انت تطلع من بابل؟ عظيمة كلمة الله يا أحبة، إنه في وقت ما إرميا بيتكلم عن عيلام بلد صغيرة، لكن إرميا قال إنها هتبقى سيدة العالم وهتكسر بابل وقد كان، وبابل وهي في أوج مجدها إرميا بيقول دي هتتكسر ولن تكون لها قائمة إلى الأبد وقد كان، أما كلمة الرب فتثبت إلى الأبد، وهذه هي الكلمة التي بشرتم بها، ولإلهنا المجد دائما أبديا آمين.